هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير آيات من سورة التحريم مطلعها قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا المثل المضروب ذكر أهل العلم أنه ضرب لأمرين. الأمر الأول أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فوإن كنت قريبا لشخص صالح وأنت على غير هدى لن تنتفع بقراباتك، فلم تنتفع امرأة لوط بكونها كانت زوجة للوط عليه السلام، ولم تنتفع امرأة نوح بكونها كانت امرأة لنوح عليه السلام، بل كما قال تعالى ادخل النار مع الداخلين. وفي هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي هذا الصدد أيضا قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتعوذ نوح عليه السلام، تعوذ بربه أن يسأله ما ليس له به علم. وفي هذا الصدد أيضا لم ينتفع والد إبراهيم عليه السلام، أعني على إبراهيم السلام، لم ينتفع أبوه بقربه منه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، أي غبار وتغير، فيقول له: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: أما اليوم فلن أعصيك أبدا يا إبراهيم. فيقول الخليل: يا رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك. فينظر بين رجليه فإذا بأبيه تحول إلى ذيخ ملتطخ، أي إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. وهكذا لم ينتفع أبو طالب بقراباته من رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من بطأ به عمله عن بلوغ درجات عالية، وبطأ به عمله عن السلامة من النار، لن يدفعه نسبه للسلامة من النار والنجاة منها. وإن كانت ثمت إشارة إلى قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذا إذا كان عنده أصل الإيمان وشيء من العمل الصالح. فهذا الذي ضرب له المثل أول ما ضرب. وضرب المثل أيضا بأمر آخر ولأمر آخر من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو أن الشخص مهما بلغ في الرتب والفهم والعقل والذكاء وحسن الأسلوب وحسن الدعوة إلى الله، فلن يستطيع أن يهدي أحدا إلا من كتبت له الهداية. مهما بلغت من الذكاء والفهم وحسن الخطاب لن تستطيع أن تهدي أبدا أي شخص إلا الذي كتب الله له الهداية، ذلك بأن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه هم أفضل الناس وأكملهم عقلا وأسدهم رأيا وأحسنهم خلقا وأجملهم أسلوبا، ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام هداية زوجته، وكذا لوط عليه السلام، وكذا الرسول الأمين مع عمه، وكذا إبراهيم مع والده، وكذا المؤمنان اللذان ذكرهم الله في كتابه الكريم، إذ الله قال: والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا وتقززا مما تقولانه أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فمهما بلغت من الكفاءة والذكاء فلن تستطيع أن تهدي أي شخص إلا من كتبت له الهداية. وإن العبد ليقف وجلا وهو يتلو كتاب ربه سبحانه: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هكذا قال ربنا: وما كان لنفس، أي نفس كانت، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فاحمدوا الله على أن رزقكم الإيمان. فكم من شخص قد حيل بينه وبين الإيمان، وكم من شخص ثقلت عليه الصلاة وخففها الله عنكم وخففها الله عليكم. فهذا الوجه الثاني، أن أحدا لن يستطيع أبدا أن يهدي أحدا إلا من كتب الله له أن يهتدي. والأمثلة المذكورة أنفا دالة على ذلك أيضا. فنبي كريم ينادي ولدا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهو يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ويرفض الركوب مع والده العبد الشكور النبي الكريم من أولي العزم من الرسل. قال تعالى: فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا إلحاح الخليل إبراهيم على والده: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وكل ذلك لا يجدي، بل كما سلف يهدده: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وكذلك إلحاح الرسول عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب كي يقول لا إله إلا الله، ويقول: يا عمي كلمة أحج لك بها عند الله. فيقول: هو على ملة عبد المطلب، فالهداية من الله، فاسألوا الله الهداية، اسألوه الثبات على الإيمان، فهذا شأن المؤمنين، وهذا دعاؤهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا شأن الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو يقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني أنا لا أخاف أصنامكم، لكن إذا أراد الله لي أن أخشاها سأخشاها. ونفس الاحتراز يقوله خطيب الأنبياء قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وشعيب عليه السلام إذ يقول لقومه لما قالوا له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فاحترز بقوله: إلا أن يشاء الله ربنا. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. قال بعض العلماء، وهذا كلام العلامة ابن القيم يرحمه الله، لم يقل ضرب الله مثلا زوجة نوح، أن كلمة الزوجة تقتضي المشاكلة والمشابهة، وهي ليست بشبيهة له ولا شكيلة له. فقيل من ثم امرأة، واعترض على هذا بأن الله قال في كتابه الكريم في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام: وامرأته قائمة فضحكت. وكذلك قال زكريا عليه السلام: وكانت امرأتي عاقرا. فأجيب على هذا بما حاصله، أن الموقف والمقام كان مقام ولادة أو تبشير بالولادة، فناسب أن تقال امرأة. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. هكذا وصف نوح عليه السلام بأنه عبد، ووصف لوط كذلك بأنه عبد، وهكذا كل الرسل عبيد لله، بل وكل الخلق عبيد لله. ولقد قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ولقد قال تعالى: إن هو إلا عبد، يعني عيسى عليه السلام، أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، جعلناه آية وعلامة ودلالة على قدرتنا. فإذا كان ربنا سبحانه خلق أبانا آدم عليه السلام بلا أب ولا أم، وخلق أمنا حواء عليه السلام من ضلع من أضلاع آدم، من ضلع من أضلاعه، أي من أب بلا أم، فناسب أن يخلق ربنا عيسى من أم بلا أب. فإذا كان ثم شخص يعبد لعبد آدم الذي خلق بلا أب ولا أم، ولكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد أحسن من قال: فيا عجبا كيف يوصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. قال تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تخن امرأة نبي قط، لم تزن امرأة نبي قط. فقيل من ثم عند الجمهور إن الخيانة المذكورة في قوله تعالى فخانتاهما خيانة في الديانة، فكانت تدل الأقوام على من آمن فيلحقون بهم أشد الأذى وأشد النكال وأشد البلاء. وإن كان ثم قلة من أهل العلم قالوا إنها كانت خيانة في الفراش، واستدل بعضهم وهم قلة قليلة بقوله تعالى إنه عمل غير صالح، لكن الجمهور على ما ذكرناه أنه لم تخن امرأة نبي في الفراش، والله أعلم. قال تعالى: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل دخل النار مع الداخلين، مع الداخلين المهملين المتروكين المنبوذين في النار، وهذا ولكونهما لم يوحد الله ولم يشكره على نعمه، إذ من عليهما بزوج كريم، من على كل بزوج كريم، ولكن ما شكرتا هذه النعمة بل كفرتاها والعياذ بالله. هذا ويرد في هذا المقام الإجابة على الإشكال الذي قد يرد من قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فوجه الإجابة على هذا أن الأكثرين من المفسرين على أن قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات إلى آخر الآية فحواه ومؤداه أن الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. فإذا سمعت عن فاحشة أو سمعت قولا سيئا خبيثا أيقن أنه صادر من هذا الفم الخبيث الذي طالما يتلوث بالطعن في أعراض المؤمنين والمؤمنات. وإذا سمعت قولا طيبا فمصدر هذا اللسان الطيب الذي طاب بذكر الله وطاب بخشيته وتقواه. فهذا الوجه الأول. وإن حملناه على الوجه الأخير الثاني الذي هو القوم الصالحون يبحثون عن نسوة صالحات للزواج بهن، والقوم الخبثاء يبحثون عن خبيثات من أمثالهن للزواج بها. فالشخص البار التقي الرشيد يبحث عن امرأة طيبة مصلية عاملة بطاعة الله ورسوله، والشخص السيء أيضا يبحث عن من هي على شاكلته عياذا بالله من السوء والمكروه. أيضا استفيد أمر وهو أن الشخص قد يبحث عن زوجة صالحة له ولكن يبتلى وتكون الزوجة ليست بصالحة. مهما كان تقيا مهما كان بارا رشيدا قد تبحث ولكن تبتلى، لأنك بشر وبنيت على الظواهر والبواطن يعلمها الله. ولذلك نوح عليه السلام ما كان يأخذ امرأة عياذا بالله شريرة ولا مفسدة، ولكن ابتلي من حيث لا يشعر. وإسماعيل عليه السلام انتقى امرأة، تزوج امرأة، وبعد مدة يأتي أبوه يتفقد الأحوال ويوصيه بأن يغير عتبة بابه. وابن عمر كذلك يأمره أبوه أن يطلق امرأته لبعدها عن الجادة. فأيضا في الباب المقابل قد تكون امرأة صالحة وتتزوج رجلا وطمعت أن يكون صالحا وتفاجأ بأن هذا الرجل منحرف وهي لا تشعر، بعد أن أخذت بالأسباب واجتهدت. فهذا يدل على ضعفنا وعلى أننا عبيد، الله يعلم ونحن لا نعلم. عقولنا قاصرة فقد نبذل جهدا، ولكن الله سبحانه هو المطلع على القلوب وهو العليم بها. وما كان لنا أن نقف على ما في قلوب العباد، فهو المطلع سبحانه الشاهد. قال تعالى: فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وهذا في المقابل أيضا أن الشخص لا يتضرر بأبيه الكافر ولا بأمه الكافرة ولا بزوجه الكافرة، والمرأة كذلك. ولن يستطيع أحد أن يغوي أحدا إلا إذا شاء الله له. فأكبر طاغية في التاريخ عرف هو فرعون الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء. ما استطاع أن يتسلط على قلب امرأة ضعيفة تحته، ما استطاع رغم ضجه وضجيجه وجنده أن يتسلط على قلب امرأة ضعيفة تحته كزوجة. فالهادي هو الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذا الذي ذكر من معاني قوله تعالى في فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي فإنكم يا أهل الشرك وآلهتكم لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا عن الإيمان إلى الكفر إلا من كتبت له الشقاوة. وهذا من مضامين معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لن يتحول شخص عن شخص إلا إذا حوله الله، ولن يقوى شخص على فعل شيء إلا إذا قواه الله. قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هنا لفتة وهي أن الله سبحانه لم يكثر من تسمية النساء في القرآن، وغاية من ذكرت مريم فقط التي ذكرت باسمها صونا للنساء من أن تمتهن أسماءهن وسترا للنساء في ذلك. نعم قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة مسميات، ولكن كانت بقصد إبلاغ الشريعة، تبليغ الشريعة للعباد، فاستلزم الأمر أن تعرف الأسماء، وإلا فلا تكاد تعرف اسم زوجات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا زوجات علي بن أبي طالب باستثناء فاطمة رضي الله عنها. فلذلك ينبغي ألا تمتهن أسماء النساء ولا تلاك في الأفواه، وإن لزم أم فلان وأم فلان، هذا والله أعلم. قد سماها النبي عليه الصلاة والسلام آسية، قال خير نسائها مريم وخير نسائها آسيا، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا امرأة فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي، أي يا ربي، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، لما قالت مقدمة عندك ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهكذا من الفقه ومن طرائق التعاملات أن تبحث عن الجار الذي يجاورك فله أثر في حياتك، حسدا أو بغيا أو إرشادا أو هداية، ينبغي أن تبحث عن الجار الذي تجاوره وعن البلدة التي تسكن فيها، والأهل أهل شر وفساد أم أهل خير وصلاح، وتأتي الوصايا متتالية بسكن الأماكن الصالحة، فقاتل المئة نفس ينصح بأن يترك دياره ديار الشر والفساد، وهذا بلا أرض بها أهل صلاح يعبد الله عز وجل معهم. ولهذا شواهده الكثيرة، ومن ثم شرعت الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء الصالحين هنالك وللقاء أحبة وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هنالك. قال تعالى إذ قالت ربي، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، زهدت فيما كانت فيه من المتاع، فكانت الدنيا بين يديها، كانت الدنيا والقصور بين يديها، ولقد كان البيت الذي تقطنه كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، هكذا كان يقول. فكانت هذه الزوجة البارة التقية في هذا النعيم، في هذا النعيم الدنيوي، ولم تلق له بالا، ولم تسعد به، ولا تريد إلا إرضاء الله سبحانه. ليس لها في الدنيا من مطلب إلا أن يرضى الله عنها، وأن يسلمها الله وتنجو بدينها من هذا الطاغية الأفاك. فلم تغتر بدنياها، مع أنها امرأة لم تغتر بدنياها، ولم يجذبها هذا النعيم الذي قال عنه زوجها: أليس لي ملك مصر؟ هذه الأنهار تجري من تحتي، فمثلها تكون ملكة، تكون ملكة، ليست أميرة بل ملكة، قولها يطاع وأمرها ينفذ. ولكن كل ذلك لم يؤثر في سلامة معيشتها أو سلامة مسيرتها إلى الله، بل قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. أرادت من الله أن يسلمها من فرعون ومن عمله، وأن يسلمها وأن ينجيها من القوم الظالمين. ولقد ذكروا في الأخبار الإسرائيلية صورا لتعذيب فرعون لها، ولكني أمسك شيئا ما لعدم ورود شيء من ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فمن باب حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج أن فرعون كان يجعل لها أوتادا يصلبها أحيانا ويضربها بكل قسوة وكل جبروت، ويواسيها ربها وتأتيها البشارات فتضحك، فيقول لمن حوله: انظروا إلى هذه المجنونة، نضرب هذا الضرب وهي تضحك وتبتسم. فسبحان من حفظها، وسبحان من سلمها. قال تعالى: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وكذلك ضرب مثل آخر: مريم عليها السلام. وفارق بين مريم وبين آسيا من ناحية، مع أن هذه صالحة وهذه صالحة، لكن مريم تربت في بيت صلاح، وهذه تربت في بيت أو وجدت في بيت فرعون وثبتها الله، فلم تضر في دينها مع ما هي فيه، حفظ الله لها. وهذا يطمئننا، ويطمئننا أيضا أن الصديق يوسف عليه السلام ألقي في البئر ومن البئر إلى القصور الملكية، وهو الوضيء الوسيم الذي أوتي شطر الحسن، ثم إلى سجن موحش مظلم، إلى سجن موحش مع السكير والأربيد. وفي كل هذه المراحل: إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين. فالذي حفظه بحفظه هو الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. مريم عليه السلام نشأت يتيمة، وكانت وضاءة حسناء، وقد انتشر البغاء في زمانها، ولكن سلمها الله وحفظت نفسها وتعففت عن كل حرام، وتعبدت ربها غير تعبد، فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وتفضل عليها بأن كفلها زكريا، ثم من عليها بفاكهة الصيف شتاء، وبفاكهة الشتاء صيفا، شاكرة لله على أنعمه. يسألها زكريا: أن لك هذا؟ تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فيستفيد منها النبي الكريم ويدعو ربه بيحيى فيبشر به، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فيه لفظة ابنة بين البنت وأبيها كالولد وأبيه ابن فلان، لم يقل مريم عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها في الوقت الذي انتشر فيه البغاء وساد، فاعتزلت الحرام وتعففت، فنفخنا فيه من روحنا. قال كثيرون من أهل التفسير: نفخ جبريل في جيب درعها، أي في فتحة الثوب من علن، فتسربت الفتحة إلى فرجها فحملت بعيسى عليه السلام بقدرة الله سبحانه. وكما قال عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهكذا لما نفخ جبريل قدر الله أن يكون عيسى عليه السلام. قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. قيل كلمات الله هي الكلمات الشرعية الدينية التي كانت في التوراة، فكانت مؤمنة بها، والكلمات التي أنزل الله على عيسى أيضا آمنت بها. وقيل الكلمات الكونية القدرية، صدقت بكلمات ربها بأن هذا الولد من الله سبحانه وتعالى، من عند الله عفوا، من عند الله قضاه بكلمة كن فكان، صدقت بكلمات ربها الكونية القدرية وكانت وكتبه، أي آمنت بكتب الله التي نزلت عموما كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف والألواح وصحف إبراهيم، آمنت بالكتب وكانت من القانتين المطيعين لله، مكثير القيام بين يدي الله. ألحقنا الله وإياكم بالصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قل: كيف نحافظ على بلادنا وبلاد المسلمين في هذه الأيام، خاصة وقد انتشر سفك الدماء سواء في مصر وأعظم منه وأنكى في سوريا، نسأل الله أن يحفظها وأن يسلمها، وأن يسلم بلادنا مصر وبلاد المسلمين. فقد اشتد الخطب والبلاء على أهل سوريا، وأصبح هنالك قتلى بالآلاف، ولا تفريق عند هذا النظام الباطني الخبيث بين شاب وطفل وشيخ ورجل أو امرأة، بل يبيد إبادات جماعية حتى تصل الأخبار بأن مياه الشرب بدأت تتسمم دون أن يلوي على بر ولا فاجر ولا على إنس ولا على دابة، عياذا بالله من هذا الشرير. نسأل الله أن يعجل بزواله. وعن بلادنا مصر أيضا نسأل الله أن يزيح عنها الهم وأن يكشف عنها الكرب. ففي الحقيقة أن هذه التظاهرات الموجودة الآن أصبحت تسبب إرهاقا شديدا للبلاد من عدة نواحي، من دمار للاقتصاد ومن تشجيع للمفسدين في الأرض على السلب والنهب، فقد انتشرت حالات السلب والنهب انتشارا زائدا في هذه الأيام. وبعد أن كان يتعقب على سبيل المثال تاجر المخدرات، أصبح الشخص لا يكاد يسمع أن شخصا قبض عليه بسبب المخدرات فضلا عن السرقات وقطع الطريق. فالمرجو تهدئة الأمور والأحوال حتى تمضي هذه الفترة بسلام وأمان. أما هذه الاعتصامات والإضرابات والحرائق لا أظنها أبدا ترضي الله سبحانه وتعالى، بل تكلف البلاد عناء، ونحن الذين ندفع قيمة هذا إن عاجلا أو آجلا، أو يدفعه أبناؤنا من بعدنا. فالبلاد بدأت تترنح وتكاد أن تسقط من شدة الديون التي عليها، وعلى بعض ما بلغني أن الدولة أصبحت مدينة بما يقارب التريليون وربع تريليون، عياذا بالله، يعني من الدمار الزائد والبلاء المبين الذي يحل بالبلاد. فجدير بنا أن نتريث وأن نتصدى لكل من يحاول أن يخرب. إن أصبح الآن شباب يستأجر، شباب صغير يستأجر لإشعال النار في محافظة، لإشعال النار في مصلحة حكومية، لإشعال النار في مطافي، ولا يفكر ويضحك عليهم بسرعة وبشدة. ولا أخفى علينا أيضا أن الجند إخوان لنا، هم مثلكم من هنا، مجندون في الجيش المصري، وأيضا إخوانكم المتظاهرون أبناء صغار يحتاجون إلى تعقل. فهذه الحركات التي خرجت مؤخرا والتي سمت نفسها بأسماء والتي منبتها خبيث من الأصل، إما منبت شيوعي أو منبت يهودي أو منبت سوء أيا كان منبتها، هذه الحركات التي تسعى لتخريب البلاد بتوجيهات من جهات أجنبية والعياذ بالله، لا تريد استقرارا لمصر أبدا، بل ومن المخطط الموضوع الآن أن تقسم مصر إلى 5 دول، تقسم إلى بلدة دولة النوبية في جنوب مصر، ودولة يملكها أولاد علي يأخذون جزء من مرسى مطروح والسلوم مع جزء من ليبيا، ودولة سنية، ودولة قبطية، ودولة في سيناء. وأصبح هذا الكلام يتناول بشدة وبتعليمات من أهل الكفر وأهل الباطل، فإذا ضعفت البلاد سيحدث هذا التقسيم، وما أدراك ما التقسيم، نعوذ بالله منه. ونسأل الله أن يجمع مصر على التوحيد وعلى الإيمان والإسلام، اللهم آمين. فرجاء في الأيام المقبلة طبعا ستدعو هذه الحركات المشهورة التي لا تخفى عليكم أسماؤها، ستدعو إلى اعتصامات عامة وإلى عصيان مدني عام، ويعلمون الشباب الآن كيفية التدرب على الاعتصام، كيف نعتصم، كيف مع الاعتصام تقام الحرائق، كيف مع الاعتصام تسار الفتن، وكأنهم دربوا على هذا تدريبا. فالرجاء أن نتفطن لمثل هذا، لمثل هذه الدعوة التي تدعو إلى اعتصامات، وفي ذكرى رحيل الرئيس المخلوع السابق، ذكرى رحيله يوم 11 فبراير المقبل، ينتوون أعمال شر عظيمة جدا. فنسأل الله أن يسلم منها البلاد ويسلم منها العباد، فمن لا ينساق أحد أبدا وراء هذه الشائعات، لا ينساق أحد أبدا وراء شائعات تضر بدينه أو بدنياه أو بولدك من بعدك. البلاد في تردي كما ترون، ضعيفة وفقيرة وخائفة، يعني في هذه الأثناء كلها. وقد أصبح الجيش المصري في الحقيقة، لمن كان متابع للأحداث، أصبح جيشا مرهقا غاية الإرهاق، وتسحب قوات يفترض أنها مرابطة على الثغور ضد اليهود، تسحب إلى فض المظاهرات وإلى حراسة المنشآت بما يخول لأعداء الله أن ينقضوا على البلاد في لحظة ولا يجدوا من يقاوم، وجبهة داخلية مفككة وعدو يتربص، وضغط مالي بتجويع الشعوب، وخاصة مع تمكن الصالحين فيما اسمه مجالس الشعب والشورى، مع تمكنهم. نحن نقرأ في كتاب الله سبحانه في شأن أهل الكفر، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فستضرب المجاعات وستضرب الحصارات على أهل مصر، فلازم نكون متوطنين لذلك ونسعى جاهدين في حفظ أمن البلاد. فأنتم بعد الله سبحانه لا تظنوا أن الشرط تحميكم، إنما الذي يحمينا هو الله، وقد رأيتم تتخلى الشرط في لحظة عن عملها وكل يذهب إلى سكناته أو إلى بيته، وعلى الغرار قد يحدث من الجيش مثل ذلك. فالله يحفظكم، نقلت في صلواتنا ونلزم الهدوء، وإذا رأينا أي عابث يؤخذ على يده حتى لا يستمر الفساد في الأرض، والله المستعان، وهو خير حافظا وارحم الراحمين. شخص يريد أن يخرج الزكاة على ماله وهو يقرض جزءا من هذا المال، هل يخرج الزكاة على المال الذي أقرضه؟ إذا كان الدين حيا أخرج عنه الزكاة، إذا كان دينا ميتا لا يرجى سداده لا يخرج عليه، لا تخرج عليه زكاة، لأن قبض تخرج عليه حينئذ زكاة سنة، والله أعلم. هل الشيطان يتزوج؟ نعم، قلنا من قبل أنه يتزوج وله ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ شخص قال لشخص آخر بلغ فلانا السلام، فتعمد ألا يبلغه السلام، هل يأثم؟ وحمل أمانة، حمل أمانة ولم يؤديها، فإذا تعمد فلينظر إلى سبب امتناعه من تأدية الأمانة، إن رأى فيها مفسدة أو رأى فيها شيئا فوق طاقته قد يعذر، لكن إن لم يكن ثم سبب فلم يؤدي الأمانة التي أمنها، والله أعلم. يسأل عن مشروعية الإحداد أو الحداد الذي تقيمه مصر على ما اسموهم شهداء الألترس، أي رابطة المشجعين. ابتداء هذا الاسم الجديد الأعجمي الألترس الذي سمعناه مؤخرا، ينبغي أولا أن يقن يضبط باللغة العرب، وليس كل يوم في تردي عن لغتنا، يسمون البحر البيسين ولا مش عارف، كل يوم نسمع ألفاظ جديدة بدأت تدخل على 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 المسلمين من لغة العجم، فينبغي أيضا أن نتصدى لهذه الاصطلاحات باصطلاحاتها العربية حتى تفهم على وجهها الصحيح وتأخذ أحكامها. فأولا لسنا برادين عن قتل مشجعي الكرة الذين قتلوا، لأنهم لم يفعلوا ذنبا به استوجبوا القتل، والنبي يقول لا يحل مال امرئ مسلم دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه فارق الجماعة. وكنا نخالفهم في مسألة اللهو والطرب والعبث الذي هم فيه. ثانيا يلفت النظر إلى أن هؤلاء وأمثالهم الذين يموتون في ظاهر الحكم الشرعي ليسوا بشهداء، لأن الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، ما كان دون ذلك فليس بشهيد. نعم قد قال عليه الصلاة والسلام المطعون شهيد والمبطون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة، قد يدخل بعضهم في هذا الاصطلاح، لكن ليس بالاصطلاح الشرعي الذي بني عليه الشهادة، وهو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. القتلى وإن أطلق عليهم أو أطلق على بعض من مات بداء البطن الاستسقاء أو من مات بداء الطاعون أو غير ذلك شهيد، باعتبار أنه مات بداء البطن المبطون شهيد، لكن لا تنسحب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة، بل يغسل ويصلى عليه ويكفن، والله أعلم. أصيبت امرأة في حادث تسبب لها في عدة أمراض، هل يجوز أن تأخذ تعويضا؟ نعم يجوز أن تأخذ تعويضا من الذي أصابها بهذا. إذا طلقت المرأة بسبب سوء خلقها ما حقوقها؟ ينظر إلى درجة سوء الخلق، وتكون قضية يستمع فيها الأطراف. ذهب قوم للدخول في مزاد، مزاد علني، فجاء أحدهم وقال لا تنافسوني في المزاد، ولكل منكم 10,000 جنيه، يعني تنحوا وأنا أعطي كل منكم 10,000 جنيه، أو لا تنافسوني في المزاد وسأشتري وأعطيكم كل جزء، كل واحد جزء. هذا أقل أحواله الكراهية، أنه كمسألة النكش في البيوع، في عكسها النكش في البيوع أن أذهب أنا وأنت لشراء سلعة، الصاحب يعلن من يشتري سلعتي، فأنت لا تريد الشراء أصلا لكن استأجرك صاحب السلعة، فتقول لصاحب السلعة أنا أشتري سلعتك 1,000، أنا أغتر كقليل خبرة بأن السلعة تساوي 1,000، يأتي البائع 2-3 كذابين، واحد يقول 1,000 وسنة لا أنا أخذها 1,100 والثالث أنا أخذها 1,300، ولا واحد منهم يريد الشراء لكن يغرره بشخص حتى يوقعوه في الفخ، هذا اسمه إيه؟ النجش. عكس الذي يحصل الآن في المزاد العلني، شركة مثلا أعلنت عن بيع أرض بالمزاد العلني، فنفترض أنه تقدم 50 شخصا، فيبدأ 50 يتفقوا فيما بينهم ويتأمروا فيما بينهم لن نزيد الثمن على 1,000 جنيه وهي تساوي 2,000 مثلا، في مقابل أن كل واحد الذي يرسو عليه العطاء يعطي كل شخص حصة، فهذا أيضا لا يجوز والله أعلم. واحد من إخوانكم أمه ماتت بالأمس يسألكم الدعاء له، الله يرحمها والدينا ومات المسلمين. إذا مات كبير النصارى هل نعزيهم؟ يعني هل تجوز تعزية الكافر؟ تجوز تعزية الكافر بلفظ لا يخالف الشريعة، بلفظ لا يخالف الشريعة. قل مثلا لصاحبي الله يصبرك، الله يصبرك ويهديك، كلمات يعني لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، انت بتسميه البابا ليه؟ هو مش بابا لنا يعني، هم يسموه لكن انا مش هو اسمه ايه يا جماعة؟ لا لا نظير جيد، نظير جيد اسمه، نظير جيد اسمه الذي سماه به أبوه. تجوز التعزية في الكافر عموما بلفظ لا يخالف الشريعة، يعني لما الدعاء له، الدعاء له لا يجوز طبعا. هل يجوز أن تكون العصمة في يد المرأة قبل الزواج؟ لا، قبل العقد لا يجوز بحال. لا، ممكن الآن أنت تعقد تقول لها مهرك كام، تقول لك مثلا 10,000 جنيه تفضلي، تقول لك اشترط العصمة بيدي، تقول لها حاضر العصمة بيدك، بعد ما تعقد تأخذ 10,000 جنيه تقول لك طلقتك خلاص. ما هو شرط نافع أصل العقد، لكن بعد أن تعقد تخيرت تقول لها أمرك بيدك، جوزه أكثر الفقهاء. نعم، على إيه؟ إجماع، إجماع، نقل الإجماع على أن العصمة لا تكون بيدها قبل العقد. بعد العقد له أن يقول لها أمرك بيدك، جوزه الجمهور. يقول لماذا جعل الله للمرأة نصف الرجل في الميراث؟ الله يعلم ونحن لا نعلم، لا معقب لحكمه هو سريع الحساب سبحانه وتعالى. وإن كنت هناك التماسات تلتمس، لكن الجواب الحاسم الله ألا يعلم من خلق. يقول أين الدعاة إلى الله من بيان الحكم في أولئك الذين يسمون أنفسهم بالثوار ويقومون بتخريب البلاد وحرق البلاد أمام الناس؟ ولا ليسوا بالثوار، إذن هؤلاء مفسدون في الأرض. الذي يحرق أمام الناس مفسد في الأرض، يحرق البيوت والمنشآت ويسطو طبعا. أما أين الدعاة إلى الله؟ بين هذا مرارا، بارك الله فيك، جزاك الله خير، وإن شاء الله يبين ويبين إن شاء الله. هل تعد زوجة فرعون بمثابة الأم لسيدنا موسى وهي محرم له؟ هي لم ترضعها، لم ترضعه، حرمنا عليه المرادع من قبله، فالتي أرضعته هي أمه. يقول لي أخت بلغت 25 عام، لها بنت عمرها 1.5 سنة، وكانت أختي تحمي ابنتها في الحمام، حدث تسريب غاز السخان مما أدى إلى وفاة أختي وابنتها، وأختي كانت حاضنة لابنتها بيديها، مع العلم أن أختي كانت بثيابها وابنتها كانت كما ولدتها أمها. أردت أن أعرف هل هذه الموتة درجة من درجات الشهادة في سبيل الله؟ لأن أختي ماتت في الحمام مختنقة، يعني أمرها إلى الله، وإن كانت أعمالها صالحة فبشارة خير، ونسأل الله أن يرحمها. يقول يوجد ورق أسئلة متبقية من الامتحانات، هل يمكن استخدامه في الدعوة إلى الله؟ نعم يمكن. يسأل عن بنها، لماذا سميت بنها العسل؟ أورد حديثا ضعيفا في هذا أن قوما من أهل بنها ذهبوا إلى الرسول بعسل، سأل من هذا؟ قالوا من بنها، فقال اللهم بارك لبنها في عسلها. الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، لكن يبدو أن هناك آثار موقوفة في هذا الباب، هناك آثار موقوفة في هذا الباب. نعم. زوجة ولا امرأة؟ زوجة فرعون ولا امرأة فرعون؟ ماشي. ها؟ كان الله يشبه له بدنها عند الجماع، بدن تاني يعني؟ لا لا، كلام غير صحيح طبعا، لأن الله قال لامرأة فرعون، وليس هناك نص استثني، وكان في أول الأمر للشخص أن يتزوج امرأة مشركة، بل في بداية الإسلام كان هكذا، كان في بداية الإسلام للشخص أن يتزوج امرأة مشركة، إلى أن نزل قوله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن والله أعلم. هذا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.